بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبقت هذه الآية المباركة قول الله تبارك وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. تلك الآية ظاهرها ما استفدنا منها أنها نزلت لأن يبين للناس أن ما يقوله رسول الله ليس من عنده، لأنهم كانوا يشككون أنه هو الذي يتكلم بما يريد. فكان سياق الآيات، كثير من الآيات، ظاهر في أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام رسول الله، لأنه عادة هؤلاء الذين عندهم شأن أو مقام عندما يتكلمون يمدحون في أنفسهم، لا يعاتبون ولا يحددون ولا شيء. فبعض التعبيرات التي وردت في القرآن ظاهرها كلمات شديدة، ومثل هذه الآية المباركة: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فنزل إلى هذا الأمر أن الوحي الذي نزل على رسول الله هذا الوحي وحي إلهي، وثم يقول إلا رحمة من ربك. هذا استثناء تنزيه لرسول الله، وأن ما قال هو لا يريد ذلك ولم يشأ ذلك. لماذا؟ إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ثم في هذا الآية المبارك كذلك يريد أن يؤكد على أن هذا القرآن ليس من رسول الله، هذا من وحي الله تبارك وتعالى. ولا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أن في هذه الآية المباركة صاحب المجمع هكذا يتكلم، يعني الآية في الحقيقة باردة حول هؤلاء المشركين، هؤلاء الذين كانوا يشككون في القرآن ويريدون أن ينكروا كون القرآن من الله تبارك وتعالى. هذه الآية واردت للتحدي لهؤلاء. في المجمع يقول: قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على محمد، لهؤلاء الكفار: لئن اجتمعت الإنس والجن متعاونين متعاضدين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه على الوجوه التي هو عليها. طبعا الفرق بين الفصاحة والبلاغة، فصاحة عبارة عن كون الكلام سلسا، والبلاغة كون الكلام يبلغ ما يريد يفيد ما يريد، أحسن كلام يمكن أن يؤدي عن المضمون. نعم، لأن اجتمعت الإنس والجن، نعم هذا كلام صاحب المجمع، كنا فصاحتي وبلاغتي ونظمه على الوجوه التي هو عليها من كونه في الطبقة العليا من البلاغة، يعني النظم الذي يكون في القرآن كذلك النظم لم يسبق لا قبله ولا بعده. وأعجب من ذلك أن النظم القرآن ليس نظما واحدا، لو كان من أول القرآن إلى آخر القرآن على نظم نسق واحد يمكن يقال هذا كان مثلا ذوقه هكذا، كبعض الشعراء مثلا يعرفون من كلامه هذا الشعر فلان هذا الشعر فلان أو نفس فلان، ولكن كاملا يختلف نظم القرآن في الآيات. بعض الآيات آيات قصيرة جدا، وبعض الآيات آيات طويلة بل يبلغ صفحة كاملة من الآية، وكذلك آخر الآيات تختلف كيفية أدائها، يعني ليس تشابه بين سور القرآن كثير من هناك أنظمة مختلفة استعملت في القرآن، ولكن ليس منها ما يتكلم به البشر. فعلى ذلك ونظمه على الوجوه التي هو عليها من كونه في الطبقة العليا في البلاغة والدرجة القصوى في حسن الناظم وجودة المعاني، يعني الناظم كلام سلس عندما أنت تقرأ من نهج البلاغة كلاما من نهج البلاغة أمير المؤمنين كلامه من أبلغ الكلمات، يعني كل الناس يعترفون وغير المسلمين المسيحيين كلهم يعترفون بأن نهج البلاغة كلام سلس وقوي من ناحية الإنشاء والأدب والعبارات، ولكن مع ذلك عندما تقرأ خطبة من خطب أمير المؤمنين فهو صلى الله عليه يستشرب آية من آيات القرآنية. أنا أشبه عندما الإنسان يركب في السيارة على طريق ترابي ثم يصل قسما من هذا التراب يكون مزفت، كيف هذه السيارة كان في حالة الدشفر عندما يصل يعني مستقيم وهادئ يتحرك. عندما نحن نقرأ نهج البلاغة مع جميع فصاحته وبلاغته نصل إلى آية القرآن كأنه وصلنا إلى طريق معبد جاري. فعلى ذلك نعم، وحسن النظم لجودة المعاني وتهذيب العبارة، هذا قل بالنسبة إلى ملكم في الرصاص حياة يا أولي الألباب، كلام قصير جدا وكثير المعنى جدا. نعم، وجودة المعنى وتهذيب العبارة والخلو من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واللفظ المسقوط والمعنى الدخول. المسقوط الظاهر المراد منه رضوان الله عليه، المسقوط يعني ما يوجب السخط، ما ينفر النفس من الألفاظ، والمعنى الدخول، الدخول الظاهر مراد من باب دخيل، يعني على وزن فعيل وعلى وزن فعول بنفس المعنى، يعني الشيء الذي هو ليس أصيلا دخيل في المقابل الأصيل، الألفاظ التي هي ركيكة غير مناسبة. على حد يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت لعجزوا عن ذلك ولم يأتوا بمثله. ثم إن في الأمثل ذكر هناك جهات من الإعجاز ومن يعني التحدي ما بأس أن نشير إليها، منها يقول عمومية دعوة التحدي التي تشمل كل البشر والموجودات العاقلة، أن القرآن قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا، ما قال أن أنفسه العرب أن يأتوا أو تأتوا بأكبر فسيح في مكة حتى أتحدى معه، لا، لو لمن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا. فعلى ذلك هذا التعميم وتوسع في المتحدي والمتحدى معه التي تشمل كل البشر والموجودات العاقلة، لأنه الإنس والجن على أن يأتوا بمثال القرآن. خلود دعوة التحدي واستمرارها إذ هي غير مغايرة بزمان، ليس فقط في عصر النبي، بعد النبي كذلك إلى يومنا هذا التحدي موجود، وهذه الآية تنادي بأعلى صوتها ويدعو الناس إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإلى الآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. استخدام كلمة اجتمعت إشارة لأشكال التعاون والتعاضد والتساند الفكري من الأمور التي هذا في التحدي، المتحدي يقول تعال يأتي أكبر أشخاصكم حتى أتحدى معه، ولكن القرآن يقول ائتوا بمن تريدون تتسالد بعضهم بعضا وتتعاضد بعضهم بعضا على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، مع ذلك لا تستطيعون. يعني العقل الجمعي، استعمل العقل الجمعي في هذا الأمر مع والقارات الجمعية في هذا الأمر، ثم مع ذلك لا تستطيع. فعلى ذلك هذا التعبير يعني في الحقيقة عمومية الدعوة وخلود الدعوة واستخدام الاجتماعات إشارة إلى أشكال التعاون والتعاضد والتساند الفكري والعملي الذي يضاعف حتما من نتائج الأعمال الأفراد مئات بل آلاف مرات. يعني يقولون إن يعني إذا كان في عمل شخص واحد يعمل أو اثنين أو ثلاثة وهكذا يصير المتر أكثر بأضعاف، يعني ليس اثنين بمنزلة اثنين ضعف الواحد، بل اثنين أحيانا يصير مقابل ثلاثة وأربعة، إن يزداد تضارب في الأفكار يصير سببا لتساعد الفكر من ناحية القوة. الرابع أن تعبير ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تأكيد مجدد على قضية التعاون والتعاضد، فعلى ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما يستطيعون أن يعملوا شيئا. بين التعبيرات إن تعبير بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن المثلية من جميع الجهات، ما قال بمثله في الفصاحة أو بمثله في العبارات بمثله في العلوم، لا بمثل هذا القرآن من جميع الجهات، يعني التحدي شامل في جميع جهات القرآن بمثل هذا القرآن، فمن ناحية الفصاحة والبلاغة والمحتوى ومن حيث تربية الإنسان والبحوث العلمية والقوانين الاجتماعية وعرض التاريخ تاريخ وتنبؤات الغيبة غيبة المرتبطة بالمستقبل إلى آخر ما في أمور القرآن، يعني في جميع الأمور القرآن يتحدى الآخرين تعالوا ائتوا بمثل هذا القرآن. منها أن الدعوة جميع الناس للتحدي تدل على الإعجاز، لا ينحصر في ألفاظ القرآن وفصاحته، بما أنه من جميع الجهات يتحدى ويتحدى جميع الناس. إذا كان في الفصاحة والبلاغة لابد أن يتحدى العرب، لأن غير العرب من لا يتقن اللغة العربية ولا يتحدى، ولا معنى أن نقول مثلا أنا أتكلم أنشد شعرا باللغة الفارسية وأقول أقول أن أتحدى ممن لغته إنجليزي أو لغته أردو، هذا شيء طبيعي. ولكن القرآن جاء الجن والإنس، فمعناه أن التحدي ليس محصورا اللفظ، بل التحدي في المعاني، التحدي في كيفية الأداء، في الترتيب، في جميع الأمور. فالمتحدى به أو متحدى عليه أكثر من العرب، جميع الناس. السابع، المعجزة تكون قوية عندما يقوم صاحب المعجزة بإثارة وتحدي أعدائه. قد يكون الإنسان يأتي بشيء ويطمئن أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، قد يأتي بشيء ويقول الناس إذا أنتم استطعتم أن تأتوا كذا جائزة، يعني يحرضهم يستفزهم على أن يأتوا بمثله. قد يكون المجاهد يجاهد ويقاتل عدوه، وقد يقاتله ويقول أنتم لا تستطيعون أن تقاوموني. الآن ما كان من سماعة السيد قائد في مقابل الغرب وفي مقابل أمريكا، ليس فقط نحن نطمئن أنه لا يجتر علينا، دائما يخاطبها ويخاطب أمريكا بأنكم لا تستطيعون، لا تجترئوا على أن تهجموا علينا، لا قدرة لكم على هذا الأمر. هذا استفزاز الإنسان، إنما يستفز عدوه إنما كان إلى درجة عالية من الاستعداد ومن التهيئة. والقرآن كذلك يستفزهم على أن يأتوا بمثل القرآن، وهذا الاستفزاز دليل على قوة الإعجاز. وهناك أمور أخرى، هذا ما ذكره صاحب الأمثل، ولكن أمور أخرى في المعجزة يمكن نقول، مثلا من الأمور أن القرآن بقي طريا. الآن دائما يكون اللغة كذلك كسائر الأشياء في هذه التطور أو التغير، ولكن القرآن بقي طريا منذ نزوله إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. بينما كيفية إنشاء الكلمات العبارات التي كانت تستعمل قبل 1000 سنة تختلف بالعبارات الأدبية في هذا الزمان. هذا الزمان تعبيرات تختلف، عبارات تختلف، ودائما ليس فقط في هذا الزمان. لعلنا عندما نقارن بين ما ينشر مثلا باللغة العربية، سائر اللغات نفس الشيء، فارسية كانت نفس الشيء، اللغات اليوم وقبل 50 سنة قبل 100 سنة هناك عبارات تختلف، أداء كيفية الأداء تختلف، ولكن القرآن بقي طريا وبقي جديدا إلى يومنا هذا، ولن يصبح عتيقا وغيره قابل للفهم وإنسان يعني نكرة في أذهان الناس ومنفور في الناس، ما صار هكذا، بقي طريا إلى الآن. من الأمور التي يمكن أن نقول في القرآن أن القرآن من يقرأه لا يمل. عادة كل مكتوب، كل شعر، كل شيء ولو كان أعلى درجة الفصاحة، الإنسان يقرأه مرة وثاني مرة، ثالث مرة، 4 مرة، 100 مرة، بعض يمل. ولكن القرآن بالعكس، كلما يكون القاري أكثر يقرأ أكثر. هؤلاء القراء، قراء الدوليين الذين حافظ لكل القرآن، حتى عندما جلسوا في مجلس خاص مع نفسي يتردد للقرآن ولا يميل من ذلك، في خلواته في جلواته دائما يقرأ القرآن. القرآن لا يمل، ولذلك استماع القرآن كذلك لا يمل. والعجب أن استماع القرآن ليس لذيذا فقط فيما بين المسلمين، غير المسلمين كذلك يقرؤون القرآن، بينما هناك كتب سماوية غير القرآن، توراة، إنجيل، التوراة والإنجيل لا يقرأ كما يقرأ القرآن، وألفاظه ليس ألفاظ معينة. التوراة والإنجيل يوجد باللغة العربية وباللغة الفارسية باللغة الإنجليزية باللغات المختلفة، وكلها توراة وكلها إنجيل، ولكن القرآن ليس إلا بلغة واحدة، بقية اللغات ترجمة القرآن. فيفهم من ذلك أن تلك الكتب إنما تتوجه إلى المعاني، الكتاب عبارة عن المضامين، ولكن القرآن عبارة عن الألفاظ مع المضامين. وهذا كذلك من خصوصيات القرآن، أنه شاعت قراءة القرآن في أوساط المسلمين وفي أوساط غير المسلمين، حتى بعض التلفزيونات الأجنبية كذلك من الأمور التي هم يبثونها قراءة القرآن. ومنها أن القرآن تفيد لجميع الفئات. عادة الآن يجعلون الفئات التي للكتاب، هذا فئة ألف، فئة باء، فئة جيم، يعني يصنفون الناس على مستوى العمر بفئات، وعلى مستوى الدراسة والثقافة بفئات، كل فئة كتاب كتب معينة يفيده، إذا كان أعلى من ذلك لا يفهم، وإذا كان دون ذلك لا يفيده. ولكن القرآن يفيد أدنى عربي لا يعرف شيئا، هذا الإنسان الأعرابي الذي كان يعيش قبل 1000 سنة وألف وأربعمائة سنة في الصحراء كان يستفيد من القرآن، معاني القرآن كان له أثر يعرف. وكذلك العالم الفيلسوف الذي درس درسا كثيرا هو يستفيد من القرآن، وحتى رسول الله كان يستفيد من القرآن، أمير المؤمنين كان يستفيد من القرآن. بينما لا نجد كتابا يكون لجميع الفئات مفيدا، إما لفئة فلا يفيد الفئات الأخرى، وهذا كذلك معجزات القرآن. يعني يكون كتاب واحد يفيد قبل 1400 سنة، ونفس الكتاب عبارات، مثلا الله تعالى يقول مثلا بالنسبة في باب التوحيد: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا واضح لإنسان غربي، ولكن لإنسان فيلسوف إشارة إلى برهان التمانع، برهان دقيق فلسفي بهذا التعبير جاء. وعبارات أخرى في القرآن، كثير من العبارات نرى في بدء الأمر نفهم المعنى، ولكن عندما نتعمق نعرف أن هذا شيء مثلا برهان عقلي أو مسألة اجتماعية أو أشياء ذلك من العلوم، فعلى ذلك هذا من معجزات القرآن أنه يعني يفيد للفئات المختلفة في المستويات المتنوعة المختلفة. من الجهات القرآن التي نشاهد فيها عبارة عن أن القرآن ليس له عنوان، أن جميع الكتب هناك فهرس يفهرسون لكل فصل عنوان، وتحت العنوان يكون المطالب الذي يكون تحت العنوان، ولكن في القرآن لا يوجد عنوان. عناوين السور ليس عنوان يحكي عن مضمون السورة، بل أكثر ما يكون أقل لفظ استعمل في السورة. إنما تعرف سورة العنكبوت لم يأتي أبدا بالنسبة للعنكبوت شيئا، إنما إن مثل الذين اتخذوا من دون الله أندادا كمثل العنكبوت، مثل التوحيد اتخذت بيتا وإن أوهن الود بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ليس بحث في العنكبوت، بحث في التوحيد. ولذلك قد يخطأ بعض الناس، أنا لا أنسى أن شريعتي أن كان هو إنسان فكور في كلمتي يقول أنا ذهبت إلى الصف في الجامعة فرأيت أنه ما تجهزت شيئا لأقول، بادر إلى ذهني شيئا وكتبت أسماء الصور على اللوحة، يعني 114 أسماء كتبت اللوحة، ثم صنفت رأيت هذه الأشياء 2% في التوحيد، كذا 100% في الطبيعيات، كذا 100% في الاجتماعيات، كذا 100%، بينما هذا خطأ. وأعجبه هذا الفكر، استطاع أن يقيم القرآن أن القرآن اهتمامه بأي جهة أكثر، بينما أسماء السور ليس حاكيا عن المضمون، حتى نقول أن القرآن مثلا هذا المقدار بالنسبة للتابعيات عندما يتكلم عن العنكبوت أو الفيل أو ما أدري أشياء أخرى من هذا القبيل، أو كم بالاجتماعيات، لا ليس هذا، لا يدل على شيء. ومن خواص عدم وجود العنوان أن الآيات القرآنية لها معاني مختلفة، جهات وأبعاد. عندما يتكلم عن التوحيد في الآيات التوحيد ترى المطالب التبعية، علم التبعية. عندما يتكلم عن حقوق الأسرة ترى أشياء يتعلق به مثلا بعد الإيمان، بعد الأخلاق، أبعاد مختلفة غير ما هو. ولذلك له 70 معنى لكل آية، أو له تخوم بل تخوم تخوم، له بطون بل لبطونه بطون، هذا التعبير التي وردت في روايتنا. هكذا أن الإنسان عندما يدقق يصل إلى أشياء كثيرة. أنا هذا الآية المباركة ذكرت أحيانا عندكم، سنين طويلة قرأنا في الكتب العلمية حول هجية الخبر الواحد، قول الله تبارك وتعالى ما كان المسلمون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ولكن بما أن هذه الآية جاء في ضمن خبر الواحد، كل توجهنا في خبر الواحد، ودققنا كثيرا وبحثنا كثيرا حول مفاد هذه الآية المباركة. هل تفيد أن الخبر بما أنه خبر هو حجة، أو الوثاق يفهم من ذلك، أو بما أنه موجب للإطمئنان حجة، أو هذا إخبار أو وعز، وهذا كل فكرنا كان في هذا الأمر. أنا منذ كم سنة بادر إلى ذهن مرة أن هذه الآية المباركة كذلك مما تفيد أن ميدان الحرب ميدان التعليم والثقافة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما قال فلولا نفر من كل فرقة، النفور عبارة عن ذهاب إلى الحرب، ما قال فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليقاتلوا العدو ويستجيبه الآخرين ثم يأتون دورا بعد ذلك، يقول ما فلولا نفر من كل فرقة من الطائفة ليتفقهوا في الدين، يذهبون إلى الجهاد ليتفقهوا في الدين. والتفقه في الدين ليس لأن يتعلموا من رسول الله مفردات الصلاة والتصوم وهكذا، نعم يستفيدون من ذلك، ولكن تفقه في الدين بمعنى فهم الصحيح من الدين. ففهم الصحيح من الدين لا يحصل الإنسان إلا أن يكون هو في تقوى قوي، إنما يصير عنده انغتاء عن الأمور المادية يفهم الدين أكثر مما يفهم عنده هو مبتلى بالأمور المادية، فلب عالم قد قتله جهله، عنده علوم كثيرة يمكن يكون مفسر القرآن فقيه أفقه الفقهاء ولكنه يعيش في الجهل، لأن هذا العلم ما خرج من إلى قلبه من عقله إلى قلبه، ولكن عندما يكون في ميدان الحرب، ميدان الحرب يصنع الإنسان، وكثير من مجاهدين من المتدينين مؤمنين مقاومين هؤلاء الذين شاركوا في الحرب ورأوا ميادين الحرب وتفقهوا في الحرب، يعني أدركوا صار عندهم بصيرة بالإسلام، هذه آية قرآنية بهذا المعنى. وما إلى ذلك عندما نراجع الآيات القرآنية التي آلاف مرة قرأناها ثم ندقق بصيرة من جديدين. وعلى كل حال نسأل الله تعالى أن يجعل بصرنا وبصيرتنا نافذة في المعاني السامية للقرآن وفي جميع أبعادها بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.